بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نتناول إن شاء الله تعالى مطالع سورة براءة التأويل والبيان. وسورة براءة هذه لها عدة أسماء، فسميت براءة لذكر تبرؤ المسلمين من المشركين فيها، وسميت كذلك التوبة، وكذلك سميت الفاضحة لكونها فضحت أهل النفاق، فلا زال يتكرر فيها قول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم من يلمزك في الصدقات فكثر فيها قول ومنهم حتى ظن كل منافق أن الآية ستهتك ستره وستفضح أمره وتبين ما أدمر في نفسه وفي قلبه، قد كان شيء من ذلك كثير. فلهذا أطلق إليها بعض أهل العلم الفاضحة لكونها فضحت أهل النفاق، عياذا بالله من أهل النفاق. سورة براءة بهذا الاسم، اسم براءة، فيها بيان لأصل من أصول ديننا، ألا وهو التبرؤ من الشرك وأهله. وهذا الأصل دلت عليه عدة نصوص من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أعني التبرؤ من الشرك وأهله. بل إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله متضمنا لهذا الأصل. فكلمة التوحيد مطلعها لا إله نفي لكل الآلهة ثم إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالتبرؤ من كل إله سوى الله تضمنته كلمة التوحيد. وكذلك قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكما أننا أمرنا بعبادة الله أمرنا كذلك بالتبرؤ من أي شيء عبد من دون الله. ولقد قال الله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا نحن في العبادة كما أننا أمرنا بعبادة الله، أمرنا أيضا بالتبرؤ من الآلهة المعبودة من دون الله. ولذا ففي سورة الكافرون التي ورد في بعض الآثار أنها عدلت ربع القرآن: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هنا تبرؤ ونفي لعبادة أحد سوى الله عز وجل. فديننا تضمن الأمرين، تضمن الإيمان بالله وعبادة الله، ثم أيضا خلع الأنداد من دون الله والتبرؤ من الشرك بكل صور. فلا يقتصر أمرنا على العبادة فحسب، بل لزاما من اجتناب الطاغوت، كما قال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا بما حصلوا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فسورة براءة تضمنت هذا الأصل ألا هو التبرؤ من الشرك ومن المشركين. وهنالك كم هائل من الآيات الآمرة بالتبرؤ من الشرك والتبرؤ من المشركين، ليس آية واحدة حسب، بل جملة هائلة من الآيات. حتى وإن كان أهل الشرك من الأقارب، قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الآية. وكما لا يخفى عليكم أن سورة براء في الجملة من أواخر ما نزل من السور على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك من يقول إن آخر سورة نزلت من السور القصار سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. ومن العلماء من يقول إن براءة آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له فائدة، أعني معرفة آخر ما نزل له فائدة. ما فائدته؟ أن الآيات التي فيها لا يتطرق إليها القول بأنها منسوخة، بل إذا كان هناك نسخ فينافق، لأن الناسخ يكون متأخرا والمنسوخ يكون متقدما. لذلك قال فريق من أهل العلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، قال أو قال فريق من العلماء: ويعجبنا حديث جرير. لماذا يعجبكم حديث جرير؟ يقولون: لأن إسلام جرير كان بعد المائدة، والمائدة التي فيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فكان فيها أمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، كان فيها أمر بغسل الرجلين إلى الكعبين. فلما مسح النبي بعد نزول الآية على الخفين فذلك على أن المسح على الخفين لم ينسخ. فالحاصل أن كون سورة براء من آخر ما نزل أن الأحكام التي فيها ناسخة لغيرها من الأحكام. ولذلك فكل آيات العفو والصفح أو جمل الآيات الآمرة بالعفو والصفح كقوله تعالى: فاعف عنهم واصفح، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالعفو، وهي كثيرة جدا. يقول فريق من العلماء إنها جميعا منسوقة بآية السيف التي في سورة براءة: إذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين أو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيصعب أن نقول إن آية من آيات سورة التوبة منسوخ، إنما إن قلنا نقول إنها ناسخة لغيرها من الآيات. هذا وكما هو معلوم لديكم أن سورة براءة دون سائر السور لم تتقدم بالبسملة، أي ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم في صدرها كسائر السور. والعلماء لهم في ذلك التماسات، فمن تلك الالتماسات وهو الذي يبدو أنه رأي الأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أن عثمان عند نسخ المصاحف كان متشككا هل الأنفال وبراء سورة واحدة أم هما سورتان، فلهذا التشكك حذفت البسملة من بين السورتين، أفردت براءة وأفردت الأنفال، لكن لم تثبت بسملة حتى تعطي الاحتمالية لكونهما سورة واحدة أو سورتان. فكان من التماسات العلماء لحذف البسملة أن يعطي هذا الحذف انطباعا أو يعطي احتمالا إلى كون الاثنتين من سورة واحدة، وفي الوقت ذاته إذا أثبتناهما على رسم المصحف ما نكون قد أخطأنا، كذا قال بعض العلماء في هذا الباب. وقال آخرون إنما حذفت البسملة مما تضمنته الصورة الكريمة من فضائح لأهل النفاق وهتك لأسرهم وبيان لأسرارهم، فلم يكن يتناسب اسم الرحمن الرحيم مع هذا الهتك لأسرار المنافقين، كذا قال بعض أهل العلم، والأول أولى والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر الصديق في الحجة يؤذن في الناس ببراءة، فأنتم تعلمون أن أهل الشرك كانوا يحجون أيضا، يحجون أيضا مع المسلمين، ولكن كانت تلبيتهم تختلف عن تلبية أهل الإسلام، وكانت لهم بعض المناسك التي لا يوافقون فيها أهل الإسلام، وكانت لهم بعض الانحرافات في حجهم تخالف حج المسلمين. فمن مبتدأ الحج هم خالفون، إذا قالوا لبيك اللهم لبيك فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، أو يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويبنون ذلك بقولهم إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. فيقفهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قل حسبكم يا أهل الشرك كفى، قفوا إلى هذا الحد. فلا يقفون بل يقولون إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. هذا في مبتدأ التلبية. ثم إذا أتوا إلى مكة وسوس لهم الشيطان بالوساوس التي يوسوس بها إلى أهل الشرك، فيقول لهم كيف تطوفون بالبيت في ثياب عصيتم الله فيها؟ إذا ما العمل؟ انزعوا عنكم تلك الثياب واذهبوا إلى قرشي يعطيكم ثوبا جديدا تطوفون فيه. تذهبون إلى القرشي، تقول المرأة للقرشيين من يغيرني تطوافا أطوف فيه؟ فإذا أعارها أحد تطوافا طافت فيه، وإن لم يغيرها شخص تطوافا طافت بالبيت عارية. والرجل كذلك يذهب إلى المشركين، الرجل الوافد المشرك الوافد من غير قريش، يا معشر قريش من يعطيني تطواقا أطوف فيه؟ إن أعطوه طواقه إلا طاف بالبيت أو ريال. وفي ذلك نزل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية. فكان يخالفون في ذلك، وأيضا يخالفون في الوقوف في عرفات بعض المخالفة. فكان الأحبسيون الذين هم القرشيون لا يقفون مع الناس عرفات، يظنون لهم فضلا عن الناس، فكانوا يتجهون من منى إلى المزدلفة ولا يتجاوزون المزدلفة إلى عرفات. فلذلك كانوا يرقبون النبي ويقولون النبي أحمسي القرشي ماذا سيصنع. فلما نزل ثم أفيد من حيث أخذ الناس، ذهب النبي إلى عرفات وأهل الشرك يتعجبون من صنيعة. الحاصل أن أهل الشرك كانوا يحجون مع المسلمين لكن بطرائق فيها شركيات، إذا طافوا بالبيت تصفير وتصفير، يصفرون ويصفقون تلك العبادة، يعتقدونها عبادة يتبينون بها لرب العالمين، وإنما يتبينون بها للشياطين، عياذا بالله من الشياطين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما نزلت براءة يؤذن في الناس ببراء، أي ينادي في الناس، يقرأ على الناس سورة براء، ويقول مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحزن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم وريان. فمنع النبي أهل الشرك من الحج ومن التعرني أثناء الطواف: ألا لا يطوفن بعد العام بالبيت مشرك، ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم وريان. أرسل النبي أبا بكر رضي الله عنه ببراءة يبلغها الناس، ثم أردف على إثره علي بن أبي طالب يبلغ الناس براء. فخشي أبو بكر رضي الله عنه: لماذا أرسل النبي عليا بعد أبي بكر رضي الله عنه؟ فخشي خشية شديدة أن يكون نزل فيه شيء من القرآن، فأرسل اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أردت أن أبلغها أنا أو يبلغها رجل من أهل بيتي. وقد كانت الأعراف قديما أن أقارب الرجل وعصبات الرجل هم يبلغون عنه، ولكن فعل النبي بإرسال علي إنما هو بتوقيف من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في هذه السورة المباركة الكريمة: براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة معلنة من الله ورسوله، يتبرأ الله سبحانه وتعالى ويتبرأ رسوله صلى الله عليه وسلم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، تحركوا كيف شئتم في الأرض، يا أهل الشرك، يا من بيننا وبينكم وعود، لمدة أربعة أشهر. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هنا ورد بعض الخلاف بين العلماء في هذا المعنى، ففريق قال: يا من عاهدناه من أهل الشرك، آخر زمن لإنهاء المعاهدة التي بيننا وبينك أربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر لا عهد لك ولا ذمة لك، وها نحن نعلمك وها نحن نخبرك أننا وبعد أربعة أشهر لا عهد لك عندنا، فهذا أمد للعهد. وقال البعض إن هذا نحو قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إن كان بينك وبين قوم عهود وخشيت أن يغدروا بك، فقل لهم: يا قوم، العهد الذي بيننا وبينكم انقطع، وحدد لذلك أمدا حتى تستوي أنت وهم وتكونون جميعا على معرفة بأن العهود انقطع. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وقال آخر إن هذا الأمد الذي أربعة أشهر لمن كان بينه وبين الرسول هذا الأمد أو أقل منه، لكن إن كان بين الرسول وبين قوم العهد مدته أطول من أربعة أشهر سنة مثلا، فيلزم المسلمون بالمضي في العهد قدما لمدة سنة. ما الدليل الذي استدل به؟ هو قوله تعالى: إن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يغيروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فقوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، سند إليه فريق من أهل العلم وقالوا: نمضي العهد إلى أمد. وفصل آخرون فقالوا: الذي تخشى منه الخيانة أمده أربعة أشهر، الذي لم يظاهر عليه أحدا، الذي لم ينقضنا شيئا، لم ينقض عهدا ولم يظاهر علينا أحدا، نتم إليه العهد إلى مدته. فهذا وجه لأهل العلم في تأويل الآية الذي تستدل به بعض الجماعات، جماعة التبليغ يستدل المنظرون لها على جواز الخروج بأربعة أشهر بهذه الآية، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. في الحقيقة أنهم إذا استدلوا بهذا كما ذكر عن بعضهم فقد أنزلوا أنفسهم منزلة الردية، أنزلوا أنفسهم منزلة أهل الشرك، لأن العهد لمن؟ يا مشركين سيحوا في الأرض أربعة أشهر. فإذا اعتقدوا أن الخطاب موجه لهم قد أنزلوا أنفسهم أسوأ المنازل وأرض المنازل، إن اعتبروا أن الخطاب موجه إليهم. فلا أظن أن عاقلا يستدل بمثل هذا الاستدلال، لكنها ودائما وفي أكثر الأحوال طرائق قليل العلم وطرائق أهل البدع، فكثيرا ما يلمون الآيات لين. أذكر في هذا الصدد أن طائفة من أهل البدع من الذين فيهم شعبة من شعب الرفض اسمها الكسفية، كانوا يستدلون يبحثون عن أي دليل في القرآن يشهد لهم ولنبيهم الكسف، فيقولون لأهل السنة وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يكون صعب المركوب، وآخرون طائفة أخرى اسمها البيانية يتبعون رجل يقال له بيان ابن سمعان، يقولون هذا بيان للناس ولينذروا به ويعتبرونه رسولا بهذه الآية. وهذه الفرق الزائرة انتشرت في أوساط بلاد الأعاجم وضحك بها كثيرا على الأعاجم، عياذا بالله من الجهل بكتابه ومن الجهل بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يقع الآن على هذا التنسيق والتخطيط والترتيب لهذه الجماعة ثلاثة أيام في الشهر وأربعين يوم في العام وأربعة أشهر في العمر والذهاب باكستان للحج الأكبر هنالك وضع حبل طويل يمسك بإحدى طرفي أميرهم الأكبر ويصافح الخلق كلهم الذين ذهبوا إلى هناك كل يمس الحبل حتى اعتبر أنه صافح الأمير. هذه التخاريف ليس من ديننا في شيء أبدا. ثم الأصول الموضوعة دائما كل جماعة تضع لنفسها أصولا، من عدم التكلم في أمراض الأمة إلى غير ذلك من الأصول، واعتبار الشرك من أمراض الأمة وعدم التكلم فيه. فترى الطائفة منهم يطوف بالسيد البدوي الوثن المعبود من دون الله في هذه الأزمان، ولا يكاد ينكر على الطائفين الذين يطوفون بهذا الوثن. دائما كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال تعالى وأذان من الله ورسوله، أذان أي إعلام وإخبار، ومنه إطلاق الأذان معروف. أذن مؤذن أي نادى مناد وأعلم معلم، وأذان أي إعلام. وقبلها ففيق في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، أنكم لن تفوتوا من ربكم مهما كنتم في أي مكان، فلن تفوتوا ربكم عز وجل. فلان أعجب فلانا أي غلبه بالهرب منه وفاته ولم يجعله يدركه. ومنه قول الجن، الجن تقول وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، أي أيقنا أننا لم نستطيع أن نهرب من ربنا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولم نعجزه هربا. والفلان عجز فلانا يعني أتعبه وأرهقه ولم يستطع إدراكه. فالجن تقول وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولم نعجزه هربا، لن نستطيع الهرب منه ولم نتعبه فهو قادر علينا. ومنه أيضا من هذا المنى وما أنتم بمعجزين، أي بغالبين لربكم ولا بفائتين من ربكم سبحانه وتعالى. قال تعالى واعلموا أنكم غير مرجد الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. هل يوم الحج الأكبر يوم النحر كما هو قول كثيرين من أهل العلم، أم يوم عرفة؟ كثيرون يقولون يوم الحج الأكبر هو يوم النحر الذي فيه أعمال الحج أو أغلب أعمال الحج. فيوم النحر اجتمع فيه رمي الجمار، اجتمع فيه رمي الجمار، اجتمع فيه النحر، واجتمع فيه طواف الإفاضة، واجتمع فيه الحلق تقصير. لما قال أكثر أهل العلم إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وإن كانت فئة من العلماء قالت إن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، محتجين بقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، والأكثرون على الأول. وفي الحديث ما يشهد للرأي الأول أن النبي قال أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ظنين أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بيوم النحر؟ أتدرون أي بلد هذا؟ أليست البلدة؟ أتدرون أي شهر هذا؟ فهذا دال على أن يوم النحر ويوم الحج الأكبر، لقول النبي فيه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يعلم في الناس أن الله بريء من المشركين ورسوله، فأي شيء يصاب به أهل الشرك لسنا بمسؤولين عنهم وعما يحدث لهم. ولا يزال هذا التبري موجودا في بعض البلاد في جزيرة العرب، في بعض القبائل خاصة في بلدة كاليمن. إذا كان في القبيلة شاب مثلا أو رجل سيء الخلق مجرم، قد يجري على القبيلة كلها نكبا عظيما بقتله بسلبه بنابه، فأحيانا تغرب القبيلة، وهذا كثيرا ما يحدث. يأتي الآتي منهم في الأسواق، سوق كبير معروف هنالك، يطلق رصاصات كثيرة هواء، فإذا أطلق الرصاصات الكثيرة في الهواء واجتمع الناس قام كبير القبيلة قال القبيلة تتبرى من فلان، يعني إذا أصاب أحدا بسوء ليس لنا دخل، وإذا قتلتموه ليس لنا مطالبة منكم بمثل هذا الصنيع، يكاد دمه أن يهدر لأنه ليس له ملاحظ. فالتبري كان معروفا. قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس، قوله وأذان من الله ورسوله لم نثبت هنا وأذان من الله ثم من رسوله، لأن الرسول مبلغ عن الله عز وجل، فهو أذان واحد. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، من أذن بهذا الأذان؟ أذن به أبو بكر نيابة عن رسول الله، ثم جاء علي نائبا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذن في الناس بهذا الأذان. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وكلمة بريء تحمل عدة معاني، فمثلا أحيانا كلمة التبري من شخص عدم الالتزام له بأي عهد، مثلا قول النبي أن من حسنه وإن كان في البلد شيء أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما. ما معنى ذلك؟ يا مسلم أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، ما معناه؟ هل معناه أنه كفر؟ لا، ليس معناه الكفر، إنما المعنى يا مسلم يا من تسكن في وسط المشركين، يا من تسكن في بلادهم، يا من تسكن وسط ديارهم، إذا أصبت بشيء منهم لا تأتي تطالبني بشيء، لا تأتي تقول ضربوني ظلموني شتموني. وهذا إذا كان بينك وبين المشركين عهد، خاصة إذا كان بينك وبين المشركين عهد، لأن الله قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنكروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فمثلا بغض النظر عن حكامنا وما يصنعون، نفترض أن هناك عهد ميثاق بين مصر والدولة المسمى بإسرائيل، نفترض هذا، وهناك مسلم يعيش هناك، فقلنا له تعالى هذا اتركهم وتعالى بلادنا نتقوى بك عليهم، نتقوى بك عليهم. قال لا أنا ما نمعز أوذي هنالك، فاستغاث قال انقذوني يا مسلمين، قل ننقذك في حالة ما إذا لم يكن بيننا وبين القوم ميثاق، لأن الله قال وإن استنصروكم في الدين، ليس في الدنيا، يعني إذا سرقوا قال انقذوني نقول لا ما لنا فيك، إن قال يا جماعة فصلوني من الوظيفة ما لنا فيك، إنما إن استنصروك عليكم النصر إن على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذا كان هناك ميثاق لا نتدخل في مثل هذه الأحوال. فكلمة بريء، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهرانيه المشركين، أن يا مسلم يا من تسكن في بيت النصارى كله نصارى أو في حي كله نصارى أو كله يهود، إن أصبت بشيء أنا غير مسؤول عنك، إن أصبت بشيء أنا غير مسؤول عنك، هذا في حالة صحة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لو رحت في فرنسا ويصاب بشيء مثلا مش يكون أو في روسيا، فالحديث متنزل على أمثاله، أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، أقول في حال تحسين الحديث التصحيح. قال تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، بريء منهم ومن أفعالهم، ليس لهم عند الله عهد، ليس لهم عند الله ميثاق، فإن تبتم أي إن تبتم من أهل الشرك من شرككم فهو خير لكم، فتوبتكم خير لكم من البقاء على كفركم، وإن توليتم أي توليتم معرضين عن الإسلام والإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي لم تفوتوا ربكم سبحانه فهو قادر عليكم، فاعلموا أنكم غير معجز الله، معجزين معناها شيئين، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بشر الذين كفروا بعذاب أليم، فيجوز إذن أن تبشرهم بالنار، وإلا فأصل البشارة أصل البشرى إذا أطلق، إذا أطلقت كلمة البشرى فالبشرى بالخير، أما إذا قيدت على حسب ما قيدت، فقوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، بشرى بماذا؟ لا تستطيع تقول بشرى بالنار أبدا، إنما إذا أطلقت البشرى فالبشرى بالخير، إذا قيدت إما أن تكون بالخير، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم، أو تكون بالشر وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال تعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين، الاستثناء الذي تقدم بيانه، ثم لم ينقصوكم شيئا ما غدروا بكم، في دليل على أن بعض أهل الشرك قد يفوا بالعهود ويفوا بالمواثيق وهم قليل. قال تعالى منهم المؤمنون في شأن أهل الكتاب وأكثرهم الفاسقون، من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك يعني أمين، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قال تعالى ثم لم ينقصوا شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، أي التي عهدتموهم إياها، إن الله يحب المتقين. ما المراد بالمتقين هنا؟ الذين يتقون نقض العهد ونقض الميثاق، المتقون الذين يتقون الوقوع في الحرام، الذين يتقون الحرام، ومن الحرام الغدر، ومن الحرام الغدر. قل لك يا مسلم إذا عاهدت كافرا عهدا لمدة سنة أو سنتين أو أكثر فلا تأتي في وسط الطريق وتغضب لكونه كافر، بل وفي له بالعهد وإن كان كافرا ما دام لم يبدأ بوفض بالعهد والميثاق. وفي هذا الصدد ما تقدم ذكره أن معاوية رضي الله عنه كانت تم معاهدة بينه وبين الروم، فكان متاخما للروم وكان قد عاهدهم بعض العهود أثناء قتاله مع علي رضي الله عنه. ثم وضعت الحرب عذرانا علي والعهد ما زال ساريا، العهد ما زال ساريا، فحرك جيوشه قبل انقضاء مدة العهد ناحية بلاد الروم، فناداه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال ويحرك الجيوش قبل الروم: يا ابن أبي سفيان أغدرا، يا ابن أبي سفيان أغدرا ونقبا، يا ابن أبي سفيان إني سمعت النبي يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، من كانت بينه وبين أحد عهد فليتم إليه العهد إلى مدته أو كما قال. فتوقف معاوية في الحال عن تجييش الجيوش لقتال الروم، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا ذكروا تذكروا رضي الله عنهم. قال تعالى: إن الله يحب المتقين. الآية يقترب من معناها قول الله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ستوليهم إن الله يحب المقتصدين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال تعالى: فإذا انطلق الأشهر الحرم، أي إذا مضت الأشهر الحرم. ما المراد بالأشهر الحرم هنا؟ هل المراد بالأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، قد بينها النبي بقوله: ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ثم قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهل المراد بالأشهر الحرم هنا؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم المذكورة في الآية الثالثة، أم المراد بالأشهر الحرم أشهر التسيير الأربعة التي قال الله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر؟ هنا قولان لأهل العلم في هذه المسألة، فمن العلماء من قال إن المراد بها أشهر التفسير الأربعة لأنها أقرب مذكور في الآيات الكريمات والحديث بصددها وبصدد القتال، لأنه لم يكن يؤذن لهم السياحة في الأرض أربعة أشهر، وإذا خرج مثلا إذا كان أنها رجب فانسلق رجب دخلنا في القتال والأربعة أشهر لم تمر. فقال فريق من العلماء إن المراد بالأشهر الحرم هنا أشهر التسيير الأربعة أو أشهر الأمر بالسياحة التي يساح فيها، والله أعلم. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي التي حرم فيها القتال وأعطيتم فيها عهدا لأهل الشرك فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، في أي مكان كان فليبدأ القتل، لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم من الحصار واقعدوا لهم كل مرصد، تربصوا بهم في أي مكان كان واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم في الآية الأخرى في إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة. فأخذ من ذلك فريق من العلماء أن القوم يقاتلون على هذا الإقامة الصلاة، يقاتلهم الإمام، ويقاتلون على عدم تأدية الزكاة، يقاتلهم الإمام. ولذلك صنع أبو بكر رضي الله عنه الذي صنع في حروب الردة. ومن الاستدلالات لصنيع هذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لكن هفهم تابوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤدوا الزكاة، نقول أمد القتال إلى أن يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقد يقول قائل لماذا هذا الإسلام قهرا؟ قل هذا لصالح من نقاتله، لأننا ننقذه من عذاب الله، ولئن قتلناه بالسيف خير له من أن يكون عند ربه في عذاب جهنم مخلدا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في الثلاثة، مشركون يقاتلون المسلمين فيتمكن منهم المسلمون ويأتون بهم أسارى والقيود في أرجلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فيدخلوا الجنة يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ولا تعبير أحسن ولا أجمل ولا أفضل من تعبير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، اتركوا لهم الطريق يسير كيف شاءوا واتركوهم إن كانوا من أهل الإسلام، إن الله غفور رحيم، غفور لمن تاب من ظلمه وكفره وتاب من تركه الصلاة وتاب من عدم تأدية الزكاة وتاب من منع الزكاة، غفور لكل هؤلاء، رحيم بالعباد، إذ فتح باب التوبة أمام التائبين. فكل من رجع إلى الله قبل الله رجوعه إليه ما دام مخلصا في هذا الرجوع. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.